بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل مما يتعلق بالنية. هذه المسائل ذكرنا فائدة أن النية ترد في الأدلة وفي كلام أهل العلم على معنيين. المعنى الأول النية التي بمعنى تمييز العبادات بعضها عن بعض، أو تمييز العبادات عن العادات، وهذه التي يتكلم عنها من؟ الفقهاء. أحسنت. المعنى الثاني النية التي بمعنى الإخلاص، معنى تصحيح النية، إرادة وجه الله تعالى بذلك، وهذه قلنا يتكلم عنها من ألف في الآداب في الزهد، وهي الواردة كثيرا في كلام السلف. فما حكم النية في الطهارة، الوضوء والغسل والتيمم؟ إذا كانت الطهارة من خبث بمعنى إزالة النجاسة فهذا لا تفتقر إلى نية، لأن القصد هو إزالة تلك النجاسة. وأما إذا كانت النية في الطهارة من الحدث فيشترط فيها النية ولا تصح إلا بذلك. ومحل النية القلب، والتلفظ بها بدعة سواء كان جهرا أو سرا. نواصل نقرأ بقية مسألة تتعلق بالنية ثم نقرأ الباب الذي يليه. مسألة هذه هي عبارة عن تنبيه، وحاصل هذا التنبيه هل استحب الشافعي رحمه الله التلفظ بالنية؟ هذا التنبيه لأن كثيرا من الناس لا سيما في هذه البلدان ممن ينتسب إلى مذهب الشافعي يتحرى التلفظ بالنية في العبادات، في الطهارة، في الصلاة، في الصيام، وينسب هذا إلى الشافعي وأن هذا هو مذهب الشافعي، بل كان الناس يشددون في أمر النية حتى إذا لم يتلفظ الإنسان بالنية أمرنا بإعادة الصلاة. وهكذا كانوا في رمضان كل ليلة الإمام يلقن الناس نية الصيام في اليوم الثاني، تلقين جماعي، نوينا نصوم يوم غد فرضا من شهر رمضان. وينسبون هذا إلى مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وفي الحقيقة لم يستحب الشافعي التلفظ بالنية ولم يقل به، ونبه على هذا كبار أئمة الشافعية. وإنما ذلك مبني على خطأ لبعض أهل العلم في فهم كلام الشافعي، حتى ذهب بعض الأتباع بعض الشافعية إلى أن العبادة لا تجزئ إلا بنية القلب ولفظ اللسان، وهذا كما سبق أدركنا عليه كثيرا من الناس إذا لم يتلفظ بالنية أمرون بإعادة الصلاة. كلام الشافعي الذي حصل فيه خطأ في الفهم هو نقله النووي وغيره، قال الشافعي رحمه الله ويتكلم عن الحج، قال إذا نوى حجا أو عمرة أجزأه وإن لم يتلفظ، إذا نوى حجا أو عمرة أجزأه وإن لم يتلفظ. وليس كالصلاة لا تصح إلا بالنطق. وليس كالصلاة لا تصح إلا بالنطق. فهذا كلام الشافعي رحمه الله، وهو عند أئمة الشافعية وجمهورهم ليس المراد به التلفظ بالنية، وإنما المراد به التلفظ بالتكبير، تكبيرة الإحرام. فقوله وليس كالصلاة لا تصح إلا بالنطق، أي بالنطق بتكبيرة الإحرام. نقرأ بعض كلام أئمة الشافعية. منهم الشيرازي صاحب المهذب وغيره من الكتب المعتمدة عند الشافعية التي هي أصول عنده. قال رحمه الله كما في المهذب الذي شرحه النووي في كتاب المجموع، شرحه أيضا العمراني في البيان. قال ومحل النية القلب، فإن نوى بقلبه دون لسانه أجزأه. قال ومن أصحابنا، أي من الشافعية، من قال ينوي بالقلب ويتلفظ باللسان وليس بشيء، أي ليس هذا القول بشيء، لأن النية هي القصد بالقلب. قال النووي في بيان القائل بقوله ومن أصحابنا من قال ينوي بالقلب ويتلفظ باللسان، قال القائل هو أبو عبد الله الزبيري، وأخذ ذلك من نص الشافعي السابق. قال النووي قال أصحابنا غلط هذا القائل أبو عبد الله الزبيري، وليس مراد الشافعي بالنطق في الصلاة هذا أي النية، بل مراده التكبير. وهكذا ذكر ذلك الرافعي وعزا إلى جمهور الشافعية في شرحه للوجيز، كان مما قال. وقال الجمهور أي جمهور الشافعية لم يرد الشافعي رضي الله عنه اعتبار التلفظ بالنية، وإنما أراد التكبير، فإن الصلاة به تنعقد وفي الحج يصير محرما من غير لفظ. وهكذا نبه على هذا الجويني إمام الحرمين في كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب الذي هو من كتب الأصول عند الشافعية. قال رحمه الله قال فأما الكلام في محل النية فمحل النية القلب، ولا أثر لذكر اللسان فيه. قال وذكر العراقيون أن من أصحابنا، وهو الذي سبق أبو عبد الله الزبيري، من أوجب التلفظ بما يؤدي معنى النية قبل التكبير، وأخذ هذا من لفظ الشافعي في كتاب الحج، وذلك أنه قال ينعقد الإحرام من غير لفظ بالنية وليس كالصلاة التي يفتقر عقدها إلى اللفظ. ثم قالوا يا علماء الشافعية هذا الذي ذكره هؤلاء خطأ، والشافعي لم يرد التلفظ بالنية وإنما أراد باللفظ التكبير الواجب في ابتداء الصلاة. قال وهذا لا يعد من المذهب. هذه فائدة، أن التلفظ بالنية ليس من مذهب الشافعية ولا يعد من المذهب، إنما هو خطأ ووهم لبعض علماء الشافعية قاله. والعجب أن هذا الخطأ الذي نص كبار أئمتهم أنه خطأ وأنه ليس من المذهب صار هو المشهور عند كثير منهم. أيضا نبه على هذا غير الشافعية، كما نبه عليه جماعة من أئمة الشافعية نبه عليه أيضا غيرهم من العلماء. ممن نبه عليه أيضا شيخ الإسلام بن تيمية، وكلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في المجلد 22 صفحة 21 و200. قال رحمه الله: قال: والمقصود هنا أن التلفظ بالنية لا يجب عند أحد من الأئمة، لا يجب عند أحد من الأئمة، ونص فيما سبق أنه لم يقل أحد من أئمة الدين بوجوبه، ولكن بعض المتأخرين خرج وجها في مذهب الشافعي بوجوب ذلك. قال: وغلطه جماهير أصحاب الشافعي، غلطه جماهير أصحاب الشافعي، وكان غلطه أن الشافعي قال لا بد من النطق في أولها أي الصلاة، فظن هذا الغالط أن الشافعي أراد بالنطق النية، فغلطه أصحاب الشافعي جميعهم وقالوا إنما أراد النطق بالتكبير لا بالنية. أيضا نبه على هذا ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد لمن أحب مراجعة المجلد الأول صفحة 94 و100. فإذن هذا يبين لنا أن نسبة القول باستحباب التلفظ بالنية إلى الشافعي خطأ، قال شيخ الإسلام: إن أصحاب الشافعي جميعهم غلطوا هذا القائل في نسبة هذا القول إلى الشافعي. إذن هذا تنبيه يتعلق بالدرس الماضي درس النية. نقرأ الباب الذي يليه. قال الإمام أبو البركات ابن تيمية رحمه الله وغفر له: باب التسمية للوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لا يذكر اسم الله، لمن لا يذكر اسم الله عليه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، ولأحمد بن ماجه من حديث سعيد بن زيد وأبي سعيد مثله لأحمد وابن ماجه من حديث سعيد بن زيد ومن حديث أبي سعيد، والجميع في أسانيدها مقال قريب. وقال البخاري: أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح ابن عبد الرحمن، يعني حديث سعيد ابن زيد. وسئل إسحاق ابن راهويه: أي حديث أصح في التسمية؟ فذكر حديث أبي سعيد. إذن ذكره المؤلف عن ثلاثة من الصحابة: أبي هريرة وسعيد بن زيد وأبي سعيد الخدري. وتخريج هذا الحديث فيه طول ما في طرقه وذكرها، نذكر ذلك للفائدة. فرجع عن نحو 10 من الصحابة. نبدأ بالأحاديث التي ذكرها المؤلف ثم نقرأ ما يلي لنعرف درجة هذا الحديث. أما حديث أبي هريرة فله ثلاث طرق. الطريق الأولى أخرجها كما ذكر المؤلف أحمد وأبو داود وابن ماجه وكذلك الترمذي في العلل، كلهم من طريق يعقوب ابن سلمة الليثي. عن أبي هريرة. يعقوب بن سلمة الليثي عن أبي هريرة. ويعقوب بن سلمة الليثي مجهول حال، وأبوه مجهول أيضا، جهالة الأب أشد من جهالة ولده، لم يروي عن أبيه إلا هو. في علة أخرى أيضا قال البخاري في التاريخ، قال لا يعرف لسلمة سماع من أبي هريرة ولا ليعقوب من أبيه. إذن ففي جهالة يعقوب بن سلمة وجهالة أبيه والانقطاع بين يعقوب بن سلمة وبين والده سلمة وأبي هريرة. الطريقة الثانية لحديث أبي هريرة عند الدارقطني والبيهقي في السنة الكبرى من طريق محمود ابن محمد أبي يزيد الضفري. محمود بن محمد أبي يزيد الضفري قال حدثنا أيوب بن النجار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة. عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة. هذا الإسناد فيه علتان، محمود الضفري قال الدارقطني ليس بالقوي فيه نظر، وأيوب النجار لم يسمع من يحيى بن أبي كثير، إنما سمع منه كما يقول أهل العلم حديثا واحدا، وهو حديث لقي آدم موسى. طريق الثالثة لحديث أبي هريرة أيضا عند الدارقطني والبيهقي من طريق مرداس ابن محمد ابن عبد الله ابن أبي بردة. مرداس ابن محمد ابن عبد الله ابن أبي بردة قال حدثنا محمد ابن أبان عن أيوب ابن عائذ الطائي. عن أيوب ابن عائذ الطائي عن مجاهد عن أبي هريرة. مرداس بن محمد لينه غير واحد من الأئمة كالحاكم والدارقطني وغيرهم، ولذا قال الحافظ في نتائج الأفكار قال هذا حديث غريب تفرد به مرداس وهو من ولد أبي موسى الأشعري، ضعفه جماعة، وذكر ابن حبان في الثقات وقال يغرب وينفرد، يغرب وينفرد. الحديث هذا ذكره الذهبي في ترجمة مرداس من الميزان وقال لا أعرفه، أي لا أعرف مرداس، وخبره في التسمية عند الوضوء منكر، خبره في التسمية عند الوضوء منكر. أيضا شيخه محمد بن أبان، الظاهر أن محمد بن أبان بن صالح القرشي، فإن يكن هو كذلك فهو ضعيف، بل قال في ابن معين في بعض الروايات عنه ليس بشيء. إذن فهذه طرق حديث أبي هريرة. حديث سعيد بن زيد كما قال المؤلف أخرجه أحمد وابن ماجه وكذلك أخرجه الترمذي من طريق أبي ثفال، أبي ثفال المري. عن رباح ابن عبد الرحمن ابن أبي سفيان ابن حويطب، رباح ابن عبد الرحمن ابن أبي سفيان ابن حويطب، أنه سمع جدته بنت سعيد بن زيد تذكر أنها سمعت أباها، سمع جدته بنت سعيد بن زيد تذكر أنها سمعت أباها فذكر الحديث. أول الحديث هذا اختلف فيه كثيرا على عدة أوجه، خلاف في طرق كثيرة. الدارقطني رحمه الله في العلل في المسألة رقم 78 و600 صحح هذه الطريق، قال هذه الطريق أصح طرقه. لأنه روي طرق أخرى مرسلة في بعضها خلاف، وهذه أصحها. هذه المذكورة هنا إسناد ضعيف. أبو ثفال اسمه ثمامة ابن وائل ابن حصين، ثمامة بن وائل بن حصين ضعيف، ورباح ابن عبد الرحمن مجهول. جدته هذه فيها خلاف، لكن جزم الحافظ في الإصابة أنها صحابية، قال لها ولأبيها صحبة. والحديث هذا أيضا ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة كما في العلل لابن أبي حاتم، مسألة رقم 29 و100. سئل عن هذا الحديث قال ليس عندنا بذاك الصحيح. أبو ثفال مجهول ورباح مجهول. الحديث الثالث حديث أبي سعيد، يروى المؤلف هنا أخرجه كما ذكر أحمد بن ماجه. وأيضا أخرجه الترمذي في العلل، العلل الكبير، من طريق ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي عن جده. ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن جده. وربيح بن عبد الرحمن قال فيه البخاري كما في العلل الكبير للترمذي منكر الحديث، منكر الحديث. جاء الحديث هذا أيضا عن عائشة، أخرجه ابن أبي شيبة وكذلك الطبراني في كتاب الدعاء وابن عدي في الكامل، من طريق حارثة ابن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة. ولكن ليس بلفظ الاشتراط كهذا اللفظ، بلفظ أنه كان يفعله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فوضع يده في الماء سمى فتوضأ. ومع ذلك إسناده ضعيف جداً. فحارث ابن أبي الرجال شديد الضعف، منكر الحديث متروك. حتى ذكر ابن عدي رحمه الله في الكامل قال بلغني عن أحمد بن حنبل أنه نظر في جامع إسحاق بن راهويه فإذا أول حديث قد أخرج في جامع هذا الحديث، قال فأنكره أحمد جدا وقال أول حديث في الجامع يكون عن حارثة، أي متعجبا ومنكرا على إسحاق فعله ذلك. أيضا الحديث رجع عن سهل بن سعد، أخرجه ابن ماجه من طريق عبد المهيمن ابن عباس ابن سهل بن سعد. عبد المهيمن ابن عباس ابن سهل بن سعد عن أبي عن جده بلفظ حديث أبي هريرة بالاشتراط. وعبد المهيمن بن عباس متروك منكر الحديث. حتى قال أبو نعيم إنه روى عن آبائه أحاديث منكرة لا شيء. الحديث أخرجه الطبراني عن سهل بن سعد نفسه أيضا في كتابه المعجم الكبير وفي الدعاء من طريق أبي بن عباس ابن سهل بن سعد. أبي بن عباس ابن سهل بن سعد عن أبي عن جده. وأبي أيضا ضعيف إلا أنه أهون ضعفا من أخيه عبد المهيمن، ومع ذلك فالظاهر أن الطريق الأولى هي المحفوظة، طريق عبد المهيمن، لأن الذي رواه كذلك جعله عن عبد المهيمن هو عبد الرحمن بن إبراهيم الشامي الملقب بدحيم، وهو ثقة حافظ. والذي روى عن أبي بن عباس هو عبيد الله بن محمد المنكدري، وهو غير معروف مجهول. أيضا قال حديث عن أبي سبرة أخرجه الطبراني في الدعاء وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني من طريق عيسى ابن سبرة مولى لقريش عن أبيه عن جده. وعيسى ابن سبرة وأبوه مجاهيل. وقال حديث عن أم سبرة أخرجه أبو موسى الأصبهاني في معرفة الصحابة كما في أسد الغابة. من طريق رشدين ابن سعد عن أبي بكر الأنصاري عن سبرة عن أمه. رشدين بن سعد عن أبي بكر الأنصاري عن سبرة عن أمه. ورشدين بن سعد ضعيف، بل قال في بعض الأئمة متروك شديد الضعف هو. وأبو بكر الأنصاري إن كان الفضل ابن مبشر الأنصاري فهو ضعيف، وإلا فهو غير معروف. وسبرة مجهول. وإذا قال أبو موسى الأصبهاني عقب الحديث قال في إسناد حديث أم سبرة هذا نظر. الحديث جاء عن علي بن أبي طالب أيضا وللاختصار في سنده عيسى بن عبد الله ابن محمد ابن عمر بن علي بن أبي طالب. عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب. عيسى هذا متروك جاء الحديث أيضا عن أنس حديث علي أخرجه ابن عدي في الكامل. جاء الحديث أيضا عن أنس ذكره الحافظ رحمه الله في التلخيص الحبير. من طريق عبد الملك بن حبيب الأندلسي. وعبد الملك هذا شديد الضعف، عبد الملك بن حبيب الأندلسي. قال فيه الحافظ: قال متهم بسرقة الأحاديث وتخليط الأسانيد. قاله ابن الفرضي. أيضا هذا الحديث جاء عن ابن عمر. أخرجه الدارقطني والبيهقي، وفي إسناده عبد الله ابن حكيم أبو بكر الداهري. عبد الله ابن حكيم أبو بكر الداهري، وهو متروك. وجاء الحديث أيضا عن ابن مسعود أخرجه الدارقطني أيضا والبيهقي، من طريق أبي زكريا يحيى ابن هاشم السمسار. يحيى ابن هاشم السمسار. قال البيهقي: قال ويحيى ابن هاشم متروك. قال الذهبي: بل كذاب. إذن هذه طرق الحديث حسب ما رأيت. له طريق أخرى عن أنس ليست في هذا الشأن، سيأتي نذكره إن شاء الله في المسألة، فهي كما ترى شديدة الضعف، ولذا قد ضعف هذا الحديث مطلقا غير واحد من الأئمة، ممن ضعفه الإمام أحمد رحمه الله، فقال: لا أعلم فيه حديثا ثابتا. ذكره البيهقي في السنن، ونقل عنه الترمذي في السنن أيضا أنه قال: لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد. ممن ضعفه أيضا أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان، فقال: هذا الحديث ليس عندنا بصحيح. ممن ضعفه أيضا الإمام البزار، فقال: كل ما روي في هذا الباب فليس بقوي. أيضا ضعفها البخاري كما في علل الترمذي الكبير، ساقها وساق تضعيف البخاري لها. أيضا قال ابن المنذر في الأوسط: قال: وليس في الباب خبر ثابت يوجب إبطال وضوء من لم يذكر اسم الله عليه. وهكذا ضعفها العقيلي في الضعفاء، قال: الأسانيد في هذا الباب فيها لين. فهؤلاء أئمة من أئمة الحديث ضعفوا هذا الحديث، وأن هذه الطرق ضعيفة لا يقوي بعضها بعضا. بالمقابل بعض أهل العلم أثبته، ومن أثبته من الأئمة ابن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. ومن أثبته المنذري، قال: ولا شك أن أحاديث التسمية تكتسب قوة وتتعاضد بكثرتها. أيضا ممن قوى ابن كثير، قال: وطرقه يشد بعضها بعضا، فهو حديث حسن أو صحيح. أيضا ابن الصلاح قال وهي تثبت بمجموعها. أيضا ابن حجر في التلخيص بعد إنساق طرقه قال والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلا. وكذلك ممن أثبته الشوكاني في السيل الجرار قال وهذه الطرق يقوي بعضها بعضا فتصلح للاحتجاج بها. هذا نبذة من كلام أهل العلم فيه، وإلا هو واسع يحتاج هذا الحديث إلى رسالة مستقلة، والظاهر في هذا الحديث أنه ضعيف. ولذا فكبار أئمة الحديث كأحمد والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والبزار والعقيلي كلهم ضعفوا هذا الحديث. فالظاهر ضعف هذا الحديث لشدة ضعف طرقه، وليس فيها ما يعضد بعضه بعضا، فإن الضعف فيها شديد، ويتعلق به من فقه هذا الباب سيأتي إن شاء الله. أخوان يقول هل قول الحاج لبيك حجا أو لبيك عمرة من التلفظ بالنية؟ لا، ليس من النية، هذا إهلال، والإهلال غير النية، هذا مثل تكبيرة الإحرام في الصلاة. أخوان يقول حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين وحديث عثمان في الصحيحين وغيرها من الأحاديث التي ذكرت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيها التسمية. نعم، أحاديث كثيرة سيأتي إن شاء الله ذكر المسألة في الدرس الآتي. أخوان يقول للفائدة جاء الحديث أيضا عن أبي ذر، ذكر ابن عدي في الكامل ترجمة المنذر بن زياد الطائي. طيب، قال وهل هناك من كتب التخاريج من ذكرت حديث ابن عمر وابن مسعود؟ الله أعلم، لكن هناك رسالة للحويني في تخريج هذا الحديث ذكر حديث ابن عمر وابن مسعود. رسالة بعنوان كشف المخبوء بثبوت التسمية عند الوضوء، رسالة صغيرة موجودة في المكتبة، وهو خلاص إلى أن الحديث حسن، والصحيح أن هذا الحديث كما سبق ضعيف، طرق لا تقوى على تحسينه. أخ يقول هل والدي النبي صلى الله عليه وسلم في النار أم في الجنة؟ قد جاء في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله رجل أين أبي؟ قال أبوك في النار، وكان مات على الشرك، فلما ولى دعاه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبي وأباك في النار. وجاء في صحيح مسلم أيضا الحديث الأول، أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، استأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. ولله الحكمة في ذلك، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي أخبرنا بذلك الذي يأتيه الوحي. إبراهيم نبي الله أبوه في النار، صيره يوم القيامة حيوانا ذيخا له أربع قوائم يلقى في النار، لأنه وعد إبراهيم ألا يخزيه، قال ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون، فقال يا رب أي خزي أخزى من أبي، أبي يلقى في النار، فتكرمة لإبراهيم يجعل ذيخا في صورة ذيخ أي ضبع ويلقى في النار. امرأة نوح وامرأة لوط قيل ادخل النار مع الداخلين أهل النار. وهكذا لله تعالى الحكمة في ذلك، قد يجعل قريب الإنسان الصالح ليس على طريقته. وهذه أحاديث صحت عن نبينا عليه الصلاة والسلام فنؤمن بها كما أخبرنا به هو عليه الصلاة والسلام. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.